أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذه الآيات الأخيرة من هذه السورة الكريمة، سورة الجمعة، التي فيها تسمية هذه السورة سورة الجمعة، سبب التسمية هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ويوم الجمعة هنا بمعنى الاجتماع، في يجتمعون لهذه الصلاة، ويسمى الجمعة بالسكون والجمعة بضم الميم، لكن كقراءة فشل قراءة واحدة فقط، الجمعة بضمتين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قلنا هذه السورة نزلت في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الصلاة قد فرضت قبل ذلك بكثير، فرضية الصلاة الصلوات الخمس فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصلى الصلاة الخمس وبين للناس مواقيت هذه الصلوات على ما ذكرنا في قصة الأذان قبل ذلك. لكن صلاة الجمعة هنا فيها التنبيه لحادثة حدثت، وإن كان صلاها النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك ذكروا إن أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أول ما هاجر مباشرة وصل المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وكان نزل على بني عمرو بن عوف، أول نزول صلى الله عليه وسلم في المدينة على بني عمرو بن عوف كان في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول 12 لربيع الأول، فكان هجرته صلى الله عليه وسلم وصوله المدينة في يوم الاثنين، مكث فيهم الاثنين والثلاث والأربع وتحول إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، فكان بقباء في يوم الخميس وأسس مسجد قباء صلوات الله وسلامه عليه، وخرج يوم الجمعة إلى المدينة وأدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف، فكانت أول صلاة جمعة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في بني سالم ابن عوف، صلى بهم الجمعة صلوات الله وسلامه عليه وخطب بهم هناك. يبقى كأن صلاة الجمعة موجودة من قبل نزول هذه السورة، السورة في سنة 6، ولكن هو من أول هجرة صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صلى بهم صلاة الجمعة. يبقى هنا هذه السورة للحث على صلاة الجمعة وليست لابتداء فرضيتها، ليست لابتداء فرضيتها، ولكن ابتداء فرضيتها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك عليه الصلاة والسلام في المدينة، صلاة من ضمن صلاة الخمس في هذا اليوم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالأذان لهذه الصلاة صلاة الجمعة، ويجمع الناس لها ويخطب بهم صلوات الله وسلامه عليه، فعرفوا فرضيتها من قبل ذلك بالنداء إليها بحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها. إنما الآية التي نزلت هنا في هذه السورة لمعاتبة الصحابة على ما حدث منهم، أنه نودي للصلاة واجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركوه وانصرفوا صلى الله عليه وسلم حين سمعوا وفود قافلة إلى المدينة. أيضا جاء أن أول جمعة جمعت بعد الجمعة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بقرية اسمها جواثة من قرى البحرين، فجمع بهم أسعد بن زرارة هناك فصلى بهم الجمعة، قالوا كان عددهم معه 12 واحد صلوا مع أسعد ابن زرارة، فالغرض أن صليت الجمعة في أو صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بالناس الجمعة، وصلى أسعد ابن زرارة بقومه في قرية جواثة بالبحرين هذه الصلاة أيضا. نادى الله عز وجل المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، الخطاب دائما في تهييج الإيمان في قلب الإنسان، يعني إذا كنت مؤمنا فنفذ ما يقوله الله سبحانه وتبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يبقى هنا الفرضية كانت معروفة قبل ذلك، فلم يحتاجوا أن يقال لهم أن صلاة الجمعة فرض عليكم، ولكن هنا المخاطبة اسعوا لتسمعوا ما نادى إليه المؤذن. نداكم لإيه؟ النداء يكون قبل صعود أو قبل بدء الخطيب في خطبته. النداء لا تليه الصلاة، وإنما يلي النداء الخطبة. يبقى احرصوا على حضور الخطبة. يبقى هم عرفوا الصلاة، صلاة الجمعة، وأنه ينادى لهذه الصلاة، فكانوا يذهبون إليها. الآن لما تركوا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم متشاغلين بشيء، فالله عز وجل يقول: إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله. يبقى مش إنك تأتي على وقت الصلاة فقط هتقام إمتى، لا، ولكن احضر الخطبة واسمع خطبة الجمعة. يبقى الحس على حضور خطبة الجمعة، وأما الصلاة فكانوا يحرصون على الحضور إليه. يبقى ربنا سبحانه وتبارك وتعالى أمر: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والنداء للصلاة عرفنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نصح الاثنين إلا أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلب يتعلم، قال: إذا جاء وقت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما وليأمكما الآخر. إذا جاء وقت الصلاة، أي صلاة من الصلوات المفروضة فيها النداء، ولا بد من النداء على الأقل وجوه يكون على أهل القرية، إنه لا يصلح أن تكون قرية لا ينادى فيها بالصلاة ولو في مسجد واحد من مساجدها. فإذا لم يكن فليقاتلون على ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا، فإذا قدموا على قرية من القرى يأمرهم أن ينتظروا، فإذا سمعوا النداء تركوهم، يبقى هؤلاء مسلمون. فإذا لم يسمعوا النداء في القرية كلها، فيش حد بيأذن في القرية، يبقى هؤلاء ليسوا بمسلمين، فيقاتلونهم على ذلك. يبقى هنا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة لم يحتاجوا أن يقال نادوا للصلاة من يوم الجمعة، لأنهم كانوا يعرفون ذلك من قبل، أن الصلوات الخمس ينادى عليها كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم: فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم الآخر. جاء في قوله سبحانه تبارك وتعالى: إذا نودي، يا ترى هنا أنهي نداء؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، النداء الذي يسمع أهل البلد هو نداء المؤذن، وليس نداء الإقامة. نداء الإقامة بيكون في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تقام الصلاة. يبقى هنا الآن فلينادى على أهل البلد: تعالوا فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النداء الذي للصلاة. وكان النداء المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو نداء واحد، نداء. فإذا قالوا نداءين للصلاة قصدوا النداء الأذان والآخر الإقامة. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. الأذانان لأي صلاة، صلاة الصبح، الظهر، العصر، المغرب والعشاء، بين كل أذانين المقصود الأذان للوقت والآخر للإقامة، بمعنى إقامة الصلاة. دول اللي بينهما صلاة سنة. لكن لو أحدث الناس أذانات زي ما حدث في عهد عثمان رضي الله عنه، احتادوا لأذان فقالوا زادوا النداء الثالث. النداء الثالث اللي حنفهمه أنه هو النداء الثاني مش الثالث، ولكن باعتبار أن النداء الأذان هذا نداء، وأن الإقامة أيضا نداء، فزاد عليهم عثمان رضي الله عنه لعذر. في عهد عثمان اتسعت رقعة المدينة كبرت، والناس كانوا في أسواقهم وصوت المؤذن لا يصل إليهم، فلذلك أحدث عثمان رضي الله عنه الأذان الثاني، أو الذي يسمونه الأذان الثالث، لم يكن بالمسجد، لم يكن هذا الأذان الثالث بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت في دار لعثمان قريبة من السوق في موضع اسمه الزوراء، أو الدار كان تسمى في الزوراء، فكان يؤذن في هذه الدار على سطوح الدار حتى يسمع أهل السوق. يبقى قرب وقت صلاة الجمعة يقوم المؤذن اللي عثمان رضي الله عنه يرسله على هذه الدار اللي عند السوق، يقوم يقف وينادي على الناس، ينتبه الناس ان صلاة الجمعة قربت، لا كان معهم ساعات ولا معهم شيء، وامر البيع والشراء يشغلهم، ومعلوم ان يوم الجمعة يوم عيد، ولم يؤمر المسلمون في اعيادهم بغلق اسواقهم، ما فيش حاجة اسمها إن إحنا في العيد لابد من قفل الأسواق، لا، لكن على وقت الصلاة فقط. يبقى هنا الصلاة النداء للناس في الصلاة، هنا اترك البيع واذهب للصلاة. طيب خلصت الصلاة، خلص اليوم بحاله، بيع واشتري واذهب افعل فيه ما شئت من حلال. يبقى ما فيش فيه إنه لابد من ترك البيع وترك الشراء في أيام الأعياد، ويغلق الإنسان مصلحته ويقفل دكانه ويقفل محله ويقفل كذا، لا، مش مطلوب مننا هذا الشيء. ولكن كل إنسان بحسب ما يحتاج، يحتاج أنه يغلق يغلق، لكنه لابد أنه يقفل دكانه، ولا تضيع مصالح كثيرة للناس لو كل إنسان قفل مصلحة اللي فيه. مش حيلاقي الناس يشتروا طعام وشراب، مش حيلاقي الناس يجوا من يداويهم ويعالجهم، مش حيلاقوا. يبقى هنا الإسلام لم يأمرنا بغلق المصالح في الأعياد، اقفل يوم العيد عشان النهاردة عيد، اذهب والعب، ولابد من غلق، لم يقل ذلك. ولكن جعل الخيار لك أنت، عايز تقفل محلك اقفل، عايز تظل فات أنت حر. المهم وقت الصلاة، وقت الصلاة تذهب إلى بيت الله عز وجل للصلاة ولسماع خطبة الجمعة. فهنا لما زاد عثمان رضي الله عنه هذا النداء لصلاة الجمعة لم يكن في المسجد، وإنما كان عند السوق، فالناس يخرجون حين يسمعون هذا الأذان، اللي يذهب لبيته فيغتسل، ثم يذهبون إلى بيت الله، فيكون في المسجد النبوي أذان واحد فقط، أذان واحد للأذان، والخطيب على المنبر يؤذن المؤذن، ثم يخطب، ثم يقيم الصلاة. ولذلك العلماء قالوا إن ما فعله عثمان هذا لا يعد من قبيل البدعة، لا، مش بدعة، هذا صحابي فاضل من الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. يبقى هنا ما فعله عثمان رضي الله عنه سميه الفقهاء من قبيل المصالح المرسلة، المصالح المرسلة، معنى الناس يحتاجون لذلك فلا مانع، طالما إن حاجة الناس لمثل هذا الشيء. فهنا البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في العبادة، الذي فعله عثمان لا، ده قصد التنبيه على الناس حتى يذهبوا إلى بيت الله. لو لم يفعل ذلك الناس مش دارية، لا معهم ساعات ولا ما فيش راديو للناس يسمع يعرف أن الأذان، لا ما يعرف شيء، ستضيع عليهم صلاة الجمعة. لذلك احتاجوا لمن ينبههم، ففعل هذا الشيء للتنبيه. فقال العلماء إن احتاج الناس إليه، مساجد ما فيها ميكروفونات، يحتاج الناس إليه، يبقى يفعل سنة عثمان رضي الله عنه. لم يحتاجوا إليه، يبقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى. والآن في زماننا لا يحتاجون إلى ذلك، كل المساجد بتأذن، والمساجد بيزعج بعضها بعضا، المسجد ده بيزعج الثاني، والثاني يزعج الثالث، وكل وقت الأذان مش محتاجين للأذان الثاني في ذلك. ولكن إن فعلوا ذلك لا يقال إن هذا حرام، هم اقتدوا بعثمان رضي الله عنه، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى في ذلك، الأولى إن هو الأذان الواحد والخطيب على المنبر، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن دائما لما الناس بيحدثون أشياء بيقوم بينبني عليها أشياء أخرى مما ليس بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويوقع في البدع، فالناس يقوم يتأولون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يحدثون صلاة جديدة. تلاقي المؤذن في المساجد إذا أذن لصلاة الجمعة الأذان الأول، يقوم الناس أيمين مصلين ركعتين، وبعدين قاعدين، وبعدين ينبني عليها من البدع ما فيها. يبقى يصلي الناس، ولما تسأل إيه هذه، يقوم يقول لك إن دي ركعتين سنة، ليست بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء. البعض من الناس يقول لك لا، عشان الجمعة ركعتين والظهر أربعة، فبنعوض الركعتين بالأربعة، كلام كذب. وهنا بقى يدخل الابتداع في الدين واختراع الأشياء والتعليلات الباطلة التي لم ينزل الله عز وجل بها سلطانا. لذلك البعد عن مثل هذا أفضل، حتى لا يخترع الناس لها أسباب، ويمكن الناس مع مواظبتهم على ذلك ينكرون على ملايين، فروح صلي كده في مسجد المساجد اللي يأذن فيها أذانين، وشوف بعد ما أذن المؤذن الأذان الأول يقوم كل الناس، لو أنت قعدت ينكر عليك من بيجو، ده يزقك وده يعملك ما تقوم صلي ركعتين، وده يزغدك، يعني بقيت أنت نشاز وسط هؤلاء، أصبحت السنة عند الناس بدعة، والبدعة صارت سنة على الناس ينكرون على من يتركها. لذلك لابد أن يتعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما احتاج إليه من ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم كمصلحة مصالح المرسلة، يبقى بقدرها. أما أن يبالغ فيها بحيث يظن الناس أن هذه هي السنة، وأن تركها ترك السنة، أهلا لأذن النبي صلى الله عليه وسلم، حيحدث في يوم الأيام أن الناس يبتدعون في دين الله عز وجل، فإذا أنكر عليهم قالوا تركت السنة، وهي البدعة وليست السنة. يبقى هنا بين كل أذنين صلاة. إذا كان في يوم الجمعة المقصد ما فيش هنا بين كل أذان، ما فيش في صلاة الجمعة هذا الشيء، إنه أذان واحد الذي يكون الخطيب على المنبر بعده ليس الصلاة، وإنما بعده الخطيب يخطب بالناس، يبقى مش داخل هنا تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين صلاة، إنما هذا بين الأذان والإقامة في غير صلاة الجمعة. قال الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا فاسعوا إلى ذكر الله ليس معنى السعي الجري، وإن كان من معاني السعي الجري من معاني المد، الإنسان يمد، الإنسان يجري، فالسعي هنا كأنه السعي القلبي وليس البدني، ليس البدني. يبقى هنا السعي، ليه قلنا السعي القلبي؟ الهمة، يعني استحضار الهمة واستحضار العزم على الذهاب لصلاة الجمعة وتجهيز النفس بالاغتسال، يبقى هنا الاهتمام بأمر الصلاة إنسان يذهب إليها مبكرة، يبقى هذا السعي الجد والاجتهاد في الذهاب لصلاة الجمعة وعدم التقصير وعدم التفريط. طب ليه ما حملناهاش على معناها اللغوي السعي بمعنى إن احنا نجري لها؟ هنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المنع من ذلك، قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يبقى ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجري للصلاة، تجري للصلاة لا، ما تجريش للصلاة، لا خارج المسجد ولا داخل المسجد، لا تجري للصلاة. إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، تأتي الصلاة وأنت تمشي، تأتي وعليك السكينة والوقار، لأنك وأنت ذاهب للصلاة أنت في صلاة، أنت في صلاة، وليس من أفعال الصلاة الجري أنك تجري في الصلاة، ما فيش. فلذلك المؤمن إذا توضأ في بيته وخرج إلى بيت الله عز وجل للصلاة يضع قدم يأخذ عليه حسنة، يرفع قدم تمحى عنه سيئة، يبقى هنا أنت في صلاة. ولذلك نهاك النبي صلى الله عليه وسلم وأنت آت إلى بيت الله عز وجل أن تشبك أصابعك، قال: فلا يفعل هكذا، ما تشبكش أصابعك، هذه الفعل لا تليق في الصلاة. يبقى كذلك وأنت جاي من بيتك المسجد أنت في صلاة، إذا كان لا يليق أنك تعمل كده، تمشي بقى تهزر في الشارع وتضحك مع فلان، تريق على فلان لغاية بتوصل المسجد، لك ضيعت على نفسك ثواب صلاة من بيتك لغاية بيت الله. كن في طريقك إلى الله عز وجل، تتلو كتاب الله، ذاكرا لله سبحانه، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، مسلما على خلق الله عز وجل، يبقى تأخذ أجرا على ذلك. لا تفعل أشياء تزري بصلاتك، تنقص من أجل صلاتك. يبقى اسعوا إلى ذكر الله بمعنى القصد الجد العمل في ذلك، والسعداء في هذه المعاني كقول الله عز وجل: من أراد الآخرة وسعى لها سعيا، وسعى لها، مش معناه أنه جرى لما فيش جريف، ولكنه الجد والعمل القلبي الاجتهاد والعزم على عمل خير، هنا السعي الطاعة لله سبحانه وتبارك وتعالى. كذا يقول: إن سعيكم لشتى، يعني إن أعمالكم في هذه الدنيا شتى، منكم السعيد ومنكم الشقي. ليس الإنسان إلا ما سعى، وليس مش معناها إلا ما جرى، ولكن إلا ما سعى بمعنى إلا ما قدم من عمل الله سبحانه وتبارك وتعالى. المشي إلى بيت الله سبحانه هذا من ضمن الأشياء التي تؤجر عليها في صحيح البخاري في الحديث عن أبا عبس بن جبر، اسمه عبد الرحمن بن جبر، أنه مشى إلى الجمعة رادلا، يعني على رجليه مشى إلى الجمعة لم يركب، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. يبقى الذاهب لصلاة الجمعة، الذاهب لصلاة الفريضة، هذا في سبيل الله عز وجل، والذي تغبر يعني يصيب قدميه الغبار في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. يبقى هنا اسعوا إلى ذكر الله، امضوا إلى ذكر الله. وإذا كان كثير من الصحابة يقرأ هذه الآية كقراءة تفسيرية، يوم يقول: فامضوا إلى ذكر الله، منهم عمر رضي الله عنه، كأنه يخاف، يقول يسعى الناس، يأخذوا على المعنى اللغوي يجري إلى بيت الله، فكان يقول: امضوا إلى ذكر الله، يعني امشوا إلى ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكانت هذه ليست قراءة، ليست قراءة، وإن زعم البعض إنها قراءة عمر أو كذا، ولكن الراجح هذا تفسير لكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى: فامضوا إلى ذكر الله، إنما القراءة فاسعوا إلى ذكر الله. يبقى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الجري إلى الصلاة، إنما أمرنا بالمضي إليها والمشي إليه. صلاة الجمعة يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بالغسل من أجلها، بالغسل من أجلها. كان عدد الصحابة كبيرا جدا، وكانوا فقراء، وكان لباسهم ثيابهم كثير منهم يلبسون الصوف، يمكن الصوف في زماننا هنا الصوف ده من أغلى الثياب اللي يلبسها الإنسان، إنما في أزمنتهم الصوف ده هذا من أفقر ما يلبسونه، فيلبس الثياب الصوفية اللي الصوف اللي على ظهر الغنم، تأخذ المرأة هذا الصوف تغسله كويس، وبعدين تغزل الصوف تصنع له منه الجبة يلبسها، رداء يلبسه، فكان ريحة الصوف نفسه مازال لا في بقى أمر حيتحط عليه شيء يزيل الرائحة، ما فيش هذا الشيء. فلما يذهبون إلى بيت الله ويجتمع والمدينة حارة والعرق يعرقوا، ريحة المسجد فيها ريحة زي ريحة الغنم، زي رائحة الغنم، صوف الغنم من الثياب اللي يلبسونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو اغتسلتم لصلاة الجمعة، لو اغتسلتم لها، يعني بدل ما تخرج من شغلك وريحتك عرق وتيجي والمسجد مع زحمته بقى ريحة المسجد غير طيبة، لا لو اغتسلتم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال في يوم الجمعة، فقال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هنا غسل الجمعة واجب على كل محتلم، البعض من الفقهاء قالوا واجب، يبقى هنا يجب اغتسال الجمعة، ويأسم من يترك غسل الجمعة. الجمهور الفقهاء قالوا لا والله كلمة واجب هذه اللي في هذا الحديث، جاء حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ذكر فيه الوضوء فقط، قال من توضأ لصلاة الجمعة أو الجمعة فبها ونعمت، من توضأ الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فالغسل أفضل. فإذا قال الوضوء يكفي بها ونعمة دل على أن الغسل ليس واجبا، لو كان الغسل واجبا ما يأسم ما يقولش بها ونعمة، فلما قال الغسل أفضل دل على أن الواجب هناك معنى الحق، الحق يعني حق كما جاء في حديث حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، يعني هذا حق عليك إنه من الحق وليس من الباطل، يبقى هنا يلزمك أن تغتسل في كل 7 أيام يوما، يلزمك قد يكون هذا واجبا إن كل 7 أيام تغتسل يوم تكون نظيفة، باش الإنسان يسيب نفسه أسبوع وأسبوعين وثلاث أسابيع، يبقى هنا حق وواجب عليه أن يغتسل في كل أسبوع. لكن فرضنا وكان مغتسل يوم الخميس ودا يوم الجمعة ما أردش أن يغتسل، فقال لنا من توضأ فبها ونعمة، من توضأ فيه. فإن لم يكن قد اغتسل خلال أسبوع يبقى يلزمه الآن أن يغتسل، حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوم. غسل الجمعة عند جمهور العلماء لابد أن يكون بعد فجر يوم الجمعة، لابد يكون بعد الفجر، وعند الجمهور أنه ما يكونش من الليل، وذهب بعض أهل العلم كالإمام الأوزاعي لأنه يصلح أن يكون في ليلة الجمعة طالما إن هي الليلة منها فليكن فيه، لكن لا شك أنه الأفضل كلما كان الغسل متعلقا بالصلاة كان أقرب لها كان أفضل، وإن جاز أن يكون في ليلتها على ما قاله الإمام الأوزاعي، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.